مستمعي الكرام، أحييكم مرة أخرى وأقدم لكم عرضا بأهم الأنباء. قتل 27 شخصا وأصيب 100 في الأقل اليوم في تفجيرين انتحاريين في مدينة الحلة. مصادر في الشرطة ذكرت أن انتحاريا يحمل متفجرات على جسمه فجر نفسه وسط حشد من رجال الشرطة كانوا يريدون تسلم أجور متأخرة. انتحاري آخر فجر نفسه بين رجال شرطة آخرين معينين حديثا كانوا ينتظرون في طابور لإجراء فحص طبي خارج مركز صحي. شاهد عيان وصف الحادث لمراسل وكالة رويترز.
أنا جايين مصورين من فوق وجايين مظاهرات وجايين انتحاريين فجروا أنفسهم هنا أبنصهم واحد انفجر والثاني انفجر وراء.
هذا وأعلن تنظيم القاعدة في العراق الذي يتزعمه أبو مصعب الزرقاوي مسؤوليتها عن الهجومين في بيانات صدرت على الإنترنت. من جانب آخر قال الجيش الأمريكي في بيان أصدره اليوم أنه أطلق سراح رئيس الحزب الإسلامي العراقي محسن عبد الحميد بعد اعتقاله صباح هذا اليوم على يد قوات أمريكية. الجيش ذكر أنه اعتقل عبد الحميد عن طريق الخطأ وأنه أطلق سراحه بعد فترة وجيزة وأنه أعاده إلى منزله. قالت المفوضية الأوروبية اليوم أن رفض فرنسا الدستور الأوروبي الذي طرح للاستفتاء يجب ألا يربط بتوسيع الاتحاد، كما جاء على لسان الناطقة فرانسواز لوباي التي أشارت إلى تركيا وكرواتيا، مضيفة أن انضمام البلدين إلى الاتحاد يجب ألا يربط بنتيجة استفتاء يوم أمس. وزير خارجية تركيا عبد الله جول قال أن هذه النتيجة لا تقلق تركيا وأن مفاوضات الانضمام ستبدأ في 30 تشرين الأول كما هو مقرر. مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا قال أن رفض فرنسا يجب ألا يخلق شللا نفسيا لدى الاتحاد. رئيس المفوضية الأوروبية خوزي مانويل باروزو دعا إلى فترة للتفكير في رفض فرنسا الدستور الأوروبي.
يعني هذا إن لدينا مشكلة، لدينا مشكلة وهي مشكلة خطيرة. فرنسا عضو مهم في الاتحاد ودولة مؤسسة للاتحاد الأوروبي، لا يمكننا تصور أوروبا دون فرنسا، والآن نحتاج إلى بعض الوقت للتفكير.
رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود جانكير الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حاليا قال من جانبه أن قادة الاتحاد سيتدارسون الأوضاع في قمتهم في 16 من حزيران المقبل. حذرت أطراف فلسطينية اليوم من خطر انهيار الهدنة بعد أن شنت إسرائيل ضربة جوية على ناشطين في قطاع غزة. متحدث باسم حركة حماس هو سامي أبو زهري رفض دعوة أطلقها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للتخلي عن العنف وأكد على الحق في الانتقام وفي الدفاع عن النفس. السلطة الفلسطينية وحركة فتح أدانتا أيضا إسرائيل لتصعيدها حلقة العنف ودعايا إلى تدخل دولي للحفاظ على وقف إطلاق نار هش. كان الطيران الإسرائيلي قد أطلق صواريخ على معسكر جباليا شمالي غزة، وقال شهود عيان أن مدنيين أصيبا في الحادث، بينما قال مصدر عسكري إسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي استهدف ناشطين كانوا يهيئون لهجوم بمدافع الهاون. أواصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. أطلقت السلطات السورية اليوم سراح 8 من الناشطين الديمقراطيين كانت قد احتجزتهم الأسبوع الماضي وينتمون إلى مجلس جمال الأتاسي، بينما وجهت الاتهام إلى شخص آخر. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا قالت اليوم أنه طلب إلى رئيسها محمد رعدون المثول أمام المحكمة لتهم تتعلق ببث أنباء كاذبة وبالانتماء بشكل غير شرعي إلى منظمة دولية. يذكر أن رعدون عضو في المنظمة العربية لحقوق الإنسان وأن القوانين السورية تقضي بالحصول على موافقة الدولة في حالة الانتماء إلى تجمعات دولية. سمحت السلطات الإيرانية لأكبر غانجي وهو صحفي منشق معروف يقضي حكما بالسجن سمحت له بالخروج لأغراض العلاج الطبي. محامي غانجي أخبر وكالة الأنباء الرسمية إيرنا بأن موكله خرج من السجن الليلة الماضية ولمدة 7 أيام في الأقل قابلة للتمديد إذا ما تطلبت حالته الصحية ذلك. يبلغ غانجي 48 من العمر وقد أعلن إضرابا عن الطعام مؤخرا الأمر الذي أثر على صحته، وكان قد صدر عليه حكم بالسجن لمدة 6 سنوات في عام 2001 بعد إدانته بسبب مقالات كتبها ربط فيها بين مسؤولين كبار ومقتل عدد من المثقفين والكتاب الإيرانيين. وقع انفجار اليوم قرب أنبوب للنفط في منطقة باتمان في تركيا وأدى إلى إصابة الأنبوب بأضرار أدت إلى تسرب كمية تقدر بحوالي 100 برميل من النفط. فرق مكافحة الحرائق تمكنت من إخماد النيران المشتعلة على وجه السرعة، هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث الذي وقع في منطقة أغلبية سكانها من الأكراد الأتراك. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، ندعوكم لتمضية الدقائق التالية مع ملف العراق الإخباري، أعداد وتقديم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين، ومن أبرز محاوره اليوم: تنظيم القاعدة في العراق يعلن مسؤوليته عن هجمات مناوئة لعملية البرق، وأجهزة الإعلام الرومانية تكشف معلومات جديدة عن عملية خطف الصحفيين 3. فيما بدأت القوات الأمنية العراقية أوسع عملية من نوعها لاحتواء العنف، أعلن تنظيم القاعدة في العراق أن زعيمه أبو مصعب الزرقاوي يقود هجوما مناوئا لهذه الحملة. عملية البرق التي بوشر بتنفيذها في بغداد بمشاركة 40,000 جندي وشرطي من عناصر وزارتي الدفاع والداخلية وبإسناد من 10,000 عسكري أمريكي تركزت على غلق مداخل العاصمة وإقامة نقاط سيطرة في الشوارع والتفتيش في الأحياء بحثا عن مسلحين. وأسفرت العملية في ساعاتها الأولى عن توقيف 500 شخص والعثور على أسلحة مخبأة في العديد من المنازل، بحسب ما أعلن ليث كوبا الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي. في الأثناء نسب بيان على شبكة الإنترنت لم يتسنى التأكد من صحته نسب إلى تنظيم القاعدة في العراق أن الزرقاوي يقود هجوما مناوئا لعملية البرق، فيما ذكر الجيش الأمريكي أنه يعتقد أن الزرقاوي أصيب. وأفادت وكالة فرانس برس للأنباء بأن المجموعة التي يتزعمها المتشدد الأردني نشرت الأحد 6 بيانات أخرى أعلنت فيها مسؤوليتها عن عمليات نفذت في أنحاء متفرقة من العراق. في محور الرهائن، كشفت معلومات جديدة عن عملية خطف الصحفيين الرومانيين الذين عادوا إلى بوخارست في 22 أيار بعد نحو 2 شهر من احتجازهم في العراق. وفي ضوء التحقيقات التي أجرتها السلطات الرومانية معهم إثر العودة، تم توجيه الاتهام غيابيا إلى مرشدهم العراقي محمد مناف الذي يحمل الجنسية الأمريكية بالتخطيط لعملية الخطف، وهو محتجز حاليا من قبل السلطات الأمريكية في العراق. وفي تقرير لها من بوخارست اليوم، نقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عن الصحافي أوفيديو أوهانسيان أحد الرهائن المحررين قوله إنه يعتبر كشف الحقائق المتعلقة بالعملية مهمة شخصية سوف يسعى لتحقيقها. فيما نشرت صحيفة غارديانول الرومانية تفصيلات مثيرة عن عملية الخطف. وللاطلاع على مزيد من المعلومات تحدثت إلى الإذاعي روميو يوسف من القسم العربي في صوت رومانيا العالمي الذي سألته عن آخر المستجدات فأجاب قائلا:
رئيس الجمهورية ترامب وسيسكو اللي أعلن عن إطلاق سراح المختطفين قبل فترة وراها بيوم أيضا عقد نوع من المؤتمر الصحفي، قال أنه هذه المعلومات أو ما سمى ملف المختطفين سيبقى من الملفات الكلاسيفايد، يعني الملفات المصنفة السرية اللي لا يمكن الاطلاع عليها إلا بعد 50 سنة. فطبعا منا عادينا بدأت صحافة والإعلام يحاولون ينبشون يدورون في كل المجالات، بس أكو صحيفة اسمها غارديانو عندها معلومات واسعة جدا لأنه يظهر عندها علاقات أقوى مع سلطات مسؤولة في رومانيا ونجحت هي في كثير من الأحيان. المعلومات اللي تقولها الصحيفة مثلا جماعة اسمها جماعة أبو سحار هي اللي خطفت الصحفيين في بغداد، والقصة تقول بمجملها أنه محمد مناف محمد العراقي الجنسية اللي راح ويا الصحفيين المختطفين اتصل بأخوه في بغداد قبل ما يسافر إلى بغداد وقال له بأنه أكو صحفيين راح يجون إلى رومانيا لإجراء تحقيقات صحفية، فأخوه رفض الفكرة. المهم محمد مناف أصر وراحوا. طبعا محمد مناف مرتبط تجاريا بشخص سوري اسمه هيثم العمر، هذا الشخص السوري ملاحق من قبل السلطات الرومانية منذ عام 1997 بسبب ملف التهرب من دفع الضرائب، عنده أخ اسمه محمد العمر هارب من رومانيا لنفس السبب ومطلوبين ملايين الدولارات للدولة الرومانية. بعد وصول الوفد الصحفي إلى بغداد أجرى اتصالات طبعا مع أخوه اللي سمته يوسف الأمين وصهرة اسمه إبراهيم الجبوري ودبر وياهم قضية الخطف. وذكرت صحيفة غارديانو أيضا أنه أجهزة المخابرات الأمريكية وشخصتها بالذات الـ FBI لها علاقة مع المخابرات الرومانية وتعاونت معها في هذه القضية.
كان هذا الإعلامي روميو يوسف من صوت رومانيا العالمي متحدثا لإذاعة العراق الحر. أخيرا وفي تحليل لمسلسل العنف المتواصل نقل عن ضابط كبير في الاستخبارات العسكرية الأمريكية القول إن المسلحين الذين يواصلون عملياتهم في العراق يزدادون تطورا حيث يصعدون حملة التفجيرات الانتحارية ويطورون أساليب المراقبة. ونسبت رويترز إلى الضابط الذي طلب عدم ذكر اسمه أن التفجيرات الانتحارية رغم أنها الحاصد الأكبر للأرواح في العراق إلا أنها الهجمات التي يصعب الحيلولة دون وقوعها. يذكر أن عدد هذه التفجيرات بلغ 69 في نيسان الماضي و56 خلال الفترة الماضية من الشهر الحالي. وكان مسؤولون أمريكيون وعراقيون صرحوا غير مرة بأنه لن يمكن للقوة العسكرية أو الإجراءات الأمنية لوحدها تحقيق النجاح دون مخابرات جيدة. وأضاف الضابط الأمريكي أن الانتحاريين يعبرون إلى العراق من دول مثل سوريا قائلا إنهم جزء من شبكات معقدة غير محكمة الترابط تضم أيضا أعضاء سابقين بحزب البعث وقوميين من العرب السنة وعراقيين يدفعهم انتماؤهم القبلي والأسري وروابط شخصية إلى القتال بحسب ما نقلت عنه رويترز. يشار إلى أن سوريا نفت اتهامات بأنها تسمح لمقاتلين عرب بالتسلل إلى العراق وأعلنت أخيرا اعتقال نحو 1200 من هؤلاء المسلحين. وفي تصريحات أدلى بها في الرياض الأحد قال وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز إن سوريا سلمت المملكة أكثر من 30 سعوديا كانوا يحاولون العبور إلى الأراضي العراقية. وأبلغ الأمير نايف وكالة الأنباء السعودية والتلفزيون الحكومي تسلمنا قريبا عددا من السعوديين يفوق 30 مضيفا أن المملكة لا تعرف عدد السعوديين في العراق. الإعلان السوري والتصريح السعودي يؤكدان للمرة الأولى ما سبق وتردد حول وجود مسلحين سعوديين بين المقاتلين الذين ينفذون عمليات تفجيرية في العراق. وكان محللون ذكروا أن مئات وربما الآلاف من هؤلاء تسللوا إلى العراق منذ الحرب في آذار 2003، لكن الحكومة السعودية التي شددت الإجراءات الأمنية على الحدود مع العراق ذكرت أن تلك الأعداد مبالغ فيها، فيما تنشر صحف سعودية عادة أخبارا عن عائلات تتلقى العزاء في وفاة أبناء قتلوا في العراق. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، نعود من جديد إلى تقاريرنا الواردة من بغداد، حيث أطلقت القوات المتعددة الجنسية سراح رئيس الحزب الإسلامي العراقي الدكتور محسن عبد الحميد بعد عدة ساعات من اعتقاله صباح الاثنين. أحمد الزبيدي حضر مؤتمرا صحفيا عقده المكتب السياسي للحزب، حيث وصف أمينه العام الدكتور طارق الهاشمي بأن هذه العملية غير قانونية، وأضاف:
إن الحزب الإسلامي العراقي في الوقت اللي فيه هذا الإجراء فإنه يحمل قوات الاحتلال والحكومة العراقية المسؤولية كاملة عن سلامة رئيس الحزب وأولاده وحرسه وضيوفه، ويطالب بإطلاق سراحه فورا وإعادة كافة المسروقات وإصلاح الأضرار ورد الاعتبار للحزب ورئيسه باعتذار رسمي تقدمه قوات الاحتلال للضرر المادي والمعنوي الذي لحق بواحد من أكبر وأعرق الأحزاب السياسية الوطنية العراقية.
من جانبه أبدى الناطق الرسمي لمؤتمر أهل السنة والجماعة الدكتور عدنان محمد سلمان استياءه الشديد جراء هذه العملية:
إننا في الوقت الذي نسعى فيه إلى تهدئة الأمور في العراق وجمع الكلمة وتوحيد الصف العراقي ولملمة أبناء السنة ليشكلوا تكتلا قويا للمشاركة في العملية السياسية بجوانبها المختلفة، من كتابة الدستور إلى المشاركة في الجيش والشرطة إلى الإعداد للمشاركة في الانتخابات، نجد أن أحداثا متعددة تقع في بلادنا، وأدعو السفارات التي في العراق أن تسعى للضغط على القوات الأمريكية من أجل إطلاق سراح الدكتور محسن عبد الحميد وإطلاق سراح أولاده. إننا أيها الأخوة الكرام نسعى للتوحيد وللمصالحة الوطنية، ولكن هذه الأمور لا تدعو إلا إلى إثارة الفتنة.
من ناحيتها أكدت الحكومة العراقية على لسان ناطقها الرسمي الدكتور ليث كوبا أن تحقيقا سريعا سيجري حول هذا الموضوع.
يعني هذا اللي اعتقلته الأنباء هو مو الحكومة العراقية اعتقلته، يمكن القوات المتعددة الجنسية هي اللي اعتقلته ضمن عمليات اللي كانت جرت يبدو يوم أمس. طبعا موقف الحكومة العراقية صوره واضح، احنا قلنا البارحة بالإجازة الصحفي ونكرر اليوم، نستغرب أنه العناصر اللي هي قريبة من العملية السياسية تتعرض إلى هذه المداهمات والمضايقات هذه للمرة الرابعة خلال شهر. هذا على مستوى الموقف العام، والسيد رئيس الوزراء أمر بتحقيق لمعرفة كيف هذه المعلومات قاعدة تمر، وحتى الحكومة ما عندها بها ألم. على مستوى إطلاق سراحة طبعا احنا يعني استغراب شديد، وننتظر نعرف الأسباب وكيف حصلت هذه العملة، ونرحب بدون شك بإطلاق سراحة، وإن شاء الله يلقى الاعتذار اللازم من الطرف اللي قام باعتقاله.
كحكومة يعني ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة من أجل عدم تكرار مثل هذه المواقف؟
الإجراءات هو النظر إلى الأجهزة الأمنية. أنت تعرف في البلد توجد وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز مخابرات وقوات متعددة الجنسيات، إضافة إلى بعض القوى السياسية ذات التأثير القوي في المسار الأمني. أي وحدة من هذه الأطراف إذا كان فيها اختراق أمني ممكن يأثر على العملية ويدفعها باتجاه هذه المفارقة.
يذكر أن القوات متعددة الجنسيات كانت قد أطلقت سراح الدكتور محسن عبد الحميد بعد عدة ساعات من اعتقاله صباح اليوم. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا محلى مشيها ومحلاها طول يدقن بالقلب رنات الحجون خوفي من عذاب بحبها لا يطول يا ممرش فهمين الوسيلة
يا ممرش عمري للنرجيلة قلبي ذا بالسمرة
حبيبة بلي الحامت يا ممرش روحي طيرها هامت على بيتي الحبيبة بلي الحامت يا ممرش كل الناس نامت همت وياك قمر منها اشتكي لك
يا ممرش عمري للنرجيلة قلبي دار في السفرة الطويلة
يا ممرش عمري للنرجيلة
مستمعين الكرام، يعود من جديد الزميل نظم ياسين ليقدم لكم الملف الأمني لهذا اليوم.
مستمعين الكرام، نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية كما تناولتها وكالات الأنباء ومراسلو إذاعة العراق الحر في تقاريرهم من مواقع الأحداث. ونستهل بالإشارة إلى ما أعلنته الشرطة العراقية بأن مهاجمين فجرا نفسيهما الاثنين وسط حشود من المواطنين في الحلة، ما أسفر عن مقتل 20 على الأقل وإصابة 35 بحسب ما أفادت رويترز. سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث. وأفيد بأن المهاجم الأول فجر نفسه بين عراقيين كانوا ينتظرون عند مركز طبي يجرى فيه فحص المتقدمين للعمل بالشرطة والجيش والخدمات المدنية. أما المهاجم الثاني فقد فجر نفسه وسط جمع من أفراد الشرطة كانوا يحتجون للمطالبة برفع أجورهم. وقال شاهد عيان كان في الموقع:
أنا جايين مصرين من فوق وجايين مظاهرات وجايين تحرير، فجروا أنفسهم هنا أنفسهم، واحد انفجر والثاني انفجر وراء.
وفي الرسالة الصوتية التالية وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في الحلة بمزيد من التفاصيل:
قتل 16 شخصا وجرح 35 آخرين بعد أن فجر انتحاريان نفسيهما في تظاهرة متوقفة أمام مبنى محافظة بابل في تمام الساعة 9 من صباح هذا اليوم. وذكر الناطق الإعلامي في قيادة شرطة بابل أن المتظاهرين هم من منتسبي فوز مخاوير الداخلية الذي تم حله قبل أيام بقرار من مجلس المحافظة لأسباب ذكرها السيد أحمد العميدي رئيس المجلس لإذاعتنا، وهي عدم وجود موافقات وزارة الداخلية حول تشكيله يرافقها عدم وجود تخصيصات مالية للفوج، وكذلك الشكوك التي تحوم حول آلية التعيين التي اعتمدت من قبل آمرية الفوج. إلى ذلك طالبت جموع المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مبنى المحافظة بإعادة تشكيل هذا الفوج، خاصة وأنهم يشكون البطالة منذ سقوط النظام، حيث دخل بينهم انتحاريان يرتديان الأحزمة الناسفة، وقد فجر الأول نفسه بين المتظاهرين فيما هرب الثاني إلى الفرع المجاور لدائرة سطحة بابل، حيث انتحر بعد 3 دقائق من التفجير الأول مخلفا وراءه عطب 3 سيارات مدنية. من جانب آخر انفجرت 3 عبوات ناسفة مستهدفة دوريات للشرطة في مناطق الإسكندرية والمسيب دون حدوث أضرار تذكر. على الربيعي، إذاعة العراق الحر الحلة.
وفي بعقوبة أسفر انفجار عبوة ناسفة عن مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين بجروح فضلا عن تدمير سيارة مدنية. تفاصيل هذا الانفجار ومستجدات أمنية أخرى في سياق المتابعة التالية.
شجرة عبوة ناسفة كانت مزروعة بجانب الطريق العام بين الخالص والعظيم، استهدفت دورية للقوات المتعددة الجنسيات وأسفر عن مقتل مواطن وإن اثنين جرحا ودمرت سيارة مدنية. وعلى ذات الصعيد انفجرت عبوة ناسفة في حي الصناعة بمدينة المقدادية، استهدفت دورية مشتركة للشرطة العراقية والمتعددة الجنسيات. وأضاف مصدر أمني قائلا أن قوات الجيش العراقي اعتقلت أشخاص يشتبه بتنفيذهم عمليات عسكرية. ومن جانب آخر أكد النقيب سالم حسن من الفوج الثالث للجيش العراقي في مدينة بلدروز أن القوات الأمنية العراقية اتخذت إجراءات أمنية مشددة داخل وخارج المدينة بسبب معلومات عن وصول جماعات من المسلحين إلى المدينة بهدف تنفيذ عمليات عسكرية ضد المؤسسات المدنية والعسكرية والقوات المتعددة الجنسيات. وأضاف المصدر لقد تم نصب سيطرات عسكرية وعززت بثلاثين مقاتلا، وهناك مفارز متحركة داخل وخارج المدينة لمتابعة تلك العملية. وأعلن المصدر أيضا أن تعزيزات أرسلت إلى شمال بلدوز في منطقة الدانية الساخنة استعدادا للقيام بحملات لمواجهة المسلحين واعتقالهم. هذا وتمكنت مفارز من الجيش العراقي في خان بني سعد من إلقاء القبض على 11 شخصا وقتل 4 من المسلحين المطلوبين في عملية مداهمة لمناطق بالناحية، وتمت السيطرة على كميات من السلاح والعتاد. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
وفي كربلاء تمكن خبراء المتفجرات من تعطيل مفعول 200 قذيفة هاون عثرت عليها الشرطة ليلة أمس. التفاصيل مع مراسلة إذاعة العراق الحر.
أبطل خبراء المتفجرات في قيادة شرطة كربلاء مفعول 200 قنبلة هاون تم العثور عليها ليلة أمس في منطقة الحي العسكري. وقال المتحدث الإعلامي باسم الشرطة رحمن مشاوي إن دوريات فصيل مكافحة الإرهاب وخلال عملية دهم الله وتفتيش للمنطقة عثروا على كميات كبيرة من قذائف المدفعية بالقرب من الدور السكنية للمواطنين. من جانب آخر دعت قيادة الشرطة المواطنين في كربلاء لعدم التعامل مع هذه المواد الخطرة والإبلاغ الفوري عن الأجسام المشبوهة وعدم التقرب منها لحين حضور الجهات المختصة. نور بلال، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
أخيرا ومن الموصل وافانا مراسلنا بالمتابعة التالية لأبرز المستجدات الأمنية هناك خلال الساعات 24 الماضية، وبينها اغتيال أحد وجهاء العشائر على أيدي مسلحين مجهولين.
أطلقت مجموعة مسلحة مجهولة النار على الشيخ بشار عبد الكريم حسن الدوبرداني من قرية دوبردان التابعة لناحية العشائر السبعة وأحد وجهاء عشائر جيران في شمال شرق مدينة الموصل، وأردته قتيلا في الحال. يذكر أن وجيها آخر ومن قرية دوبردان أيضا كان قد قتل في وقت سابق من العام الماضي وعلى يد مجموعة مسلحة مجهولة أيضا. أحد شهود العيان قال لإذاعة العراق الحر أن المجموعة المسلحة اغتالته أمام غار داره ولم تعرف بعد الدوافع من وراء مقتله. من جانب آخر وعلى الصعيد بسبب الأوضاع الأمنية في محافظة الموصل قامت مجموعة مسلحة أخرى بإحراق شاحنة تركية على طريق داخل غابات مدينة الموصل الكائنة على الضفة اليسرى لنهر دجلة. هذا وشهد الموصل يوم أمس حوادث قتل أخرى فبين منطقتي الخضرج وسنجار ذبح مواطن في ظروف غامضة، وفي شارع باسم شارع حلب اغتيل مواطن في نحو الظهر، كما شهدت الموصل حوادث إطلاق نار متفرقة في أنحاء متفرقة من المدينة. القوات الأمنية العراقية بالتعاون مع القوات المتعددة الجنسيات تواصل حملات التحري والتفتيش بحثاً عن المشتبه بهم والأسلحة المحظورة. واستطاعت هذه القوات حسب مصدري في قوة مهام الحرية التابعة للقوات المتعددة الجنسيات من إذاعة العراق الحر أن تعتقل أشخاصاً من المشتبه بهم في جنوب الموصل وفي قضاء تلعفر ووسط الموصل، وضبطت لديهم أسلحة ومتفجرات. وأضاف المصدر أن القوات العراقية والقوات المتعددة الجنسيات أدت عملياتها بنجاح ولم يقتل أو يجرح أي من جنودها، وذلك على حد قوله. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعة الأوضاع الأمنية، شكرا لإصغائكم.
سيداتي وسادتي، هذا هو موعدكم مع جولتنا على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية، من إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
مستمعين الكرام، مرحبا بكم إلى المرحلة التالية من جولتنا على الصحافة العربية اليوم، وإليكم أولا أهم العناوين التي رصدناها في الصحف اللبنانية. الانفجارات تقتل 21 عراقيا مع بدء عملية البرق الأمنية في بغداد. طارق عزيز ينفي في رسائل نشرت في لندن دفع رشاوي إلى شراك وبطرس غالي. 83 قتيلا عراقيا، وبغداد تطلب توضيحات حول اعتقالات سوريا. و500 معتقل مع بدء عملية البرق في بغداد. القاعدة تؤكد الزرقاوي يقود المواجهات، وطهران تنفي وجوده على أراضيها. مبعوثان عراقيان في دمشق يمهدان لزيارة الجعفري. سيداتي وسادتي، نتوجه معكم الآن إلى القاهرة، حيث أعد لنا مراسلنا هناك رسالة صوتية تتضمن مراجعة لأهم ما تناولته اليوم الصحافة المصرية من شؤون عراقية.
كانت عملية البرق الأمنية في بغداد الخبر الرئيسي في صحف القاهرة المصرية الصادرة الاثنين. وقالت صحيفة الأهرام في صفحتها الأولى إن قوات الأمن العراقية اعتقلت 500 مشتبه فيه في بداية أوسع حملة أمنية شملت بغداد وضواحيها، بمشاركة 40,000 جندي عراقي تدعمهم مدرعات وطائرات هليكوبتر حربية أمريكية. لكن صحيفة الجمهورية قالت إن المقاومة تتحدى العملية الأمنية بالسيارات المفخخة والهاونات والقنابل، على حد تعبير الصحيفة المصرية. وفي الشأن العراقي، أبرزت صحيفة الوفد ذات الاتجاه الليبرالي المعارض، أبرزت نفي وزارة الخارجية الإيرانية وجود الزرقاوي في الأراضي الإيرانية. وأبرزت وصف رضا حميد أصفي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ما تردد في هذا الشأن بأنه مجرد ادعاءات. مجلة الأهرام العربي الصادرة هذا الأسبوع عادت مرة أخرى إلى ملف السنة والشيعة. وقالت المجلة في تقرير لها من بغداد أن حرب الكواليس انتقلت إلى الشارع العراقي، وأن منظمة بدر وحارث الضاري فجر الأزمة. لكن التقرير ذكر أن زيارة كمال خرازي وزير خارجية إيران مؤخرا للعراق جاءت تأكيدا لدور قد تلعبه إيران لتهدئة الأوضاع في العراق، على حد تعبير المجلة المصرية. في صحيفة الأخبار نبأ حول توصل الرئيس العراقي جلال الطالباني ومسعود بارزاني، اللذان يتزعمان أكبر حزبين كرديين في شمال العراق، لاتفاق حول رئاسة منطقة الحكم الذاتي وانعقاد البرلمان الكردي في 4 يونيو حزيران القادم. وقالت صحيفة الأخبار إن مصادر مطلعة كشفت أن الاتفاق تم خلال لقاء الزعيمين في مدينة صلاح الدين القريبة من مدينة أربيل الكردية، وأن المصادر وصفت اللقاء بأنه كان ناجحا وجرى خلاله حل كثير من المشاكل العالقة، على حد تعبير صحيفة الأخبار المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
أما الآن فجاء دور مكتبنا في عمان ليطلعنا على ما أبرزته اليوم الصحف الأردنية من مستجدات في الشأن العراقي.
طالعتنا الصحف الأردنية اليوم بالعناوين التالية: عملية البرق تعزل بغداد والزرقاوي يقود هجوما مضادا، الجعفري يصدر عفوا عن السجناء الإيرانيين، علاوي إنهاء العنف بحل سياسي وحسم عسكري، مقتل 25 عراقيا مع بدء عملية البرق، القاعدة تؤكد قيادة الزرقاوي للمواجهات مع القوات الأمريكية. ومن العناوين إلى تعليقات الكتاب، ففي صحيفة العرب اليوم تقول الكاتبة العراقية المقيمة في الأردن أمل الشرقي إن الذين يراهنون على أن العراق محصن ضد الفرقة الطائفية يعبرون عن أمان طوباوية انقطعت على حين غرة حبال اتصالها بالواقع الفعلي، فالوئام الذي طبع العلاقات الاجتماعية بين أبناء الرافدين متعددي الأعراق والمذاهب لا يعود إلى عنصر خفي في الذات العراقية يعمل على المطعوم المضاد للطائفية، إنما هو حصيلة توازن طويل الأمد في تلك العلاقات وامتناع رشيد عن المماحكة والاحتكاكات. وليس من المنطقي توقع دوام هذا الوئام في غياب الظروف التي أنتجته وحافظت على سلامته، وقد بات هناك من يتساءل بقلق عن الفترة التي تستغرقها عملية استنفاذ رصيد الوئام المتراكم من خلال تتابع عمليات التقتيل والاستفزاز والتحريض التي تتوزع بالتساوي على أبناء الطوائف المختلفة. في صحيفة الرأي يقول خالد محادين إن الأوضاع في العراق والخليج والشرق الأوسط وأفغانستان كلها مجتمعة تجعل المسافة بين طهران وواشنطن أقصر بكثير مما هي بين الرياض وواشنطن، ولهذا تحولت مسألة تخصيب اليورانيوم في إيران إلى مشهد ممل ومعاد يوميا يرتبط مباشرة بمخاوف أمريكية من أي تأثير إيراني سلبي على تواجد 150 ألف جندي أمريكي في العراق، وهي أمور تجعل ثمة مصلحة تكتيكية واستراتيجية تجمع الولايات المتحدة والجمهورية الإيرانية ربما في خندق واحد أو على الأقل ليس في خندقين متضادين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
بهذا مستمعي الأعزاء بلغنا نهاية هذه المرحلة من جولتنا على الصحافة العربية. هذا أياد الجيلاني يشكركم على حسن متابعتكم ويدعوكم إلى متابعة باقي فقرات برامجنا لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر.
الآن فنتابع سيداتي وسادتي موضوعا جديدا يخص المرأة العراقية من ناحية ضمان حقوق المرأة في الدستور العراقي القادم، وهل ثمة صراع بين الإسلاميات والعلمانيات حول شكل الدستور الدائم. أسماء السراج في قضاياها.
إذاعة العراق الحر تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيد عنه.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعدة.
أبدأ وأعاني واقفة على رجلي بيدنا خير
صالحي وحدي يا هو خير صالحي.
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
سعودة أوقاتكم مستمعي الكرام بكل خير وأهلا ومرحبا بكم. تطرح قضية الدستور وحقوق المرأة فيه تحديات جديدة أمام النساء في العراق، ولعل أبرز النقاط التي يثار الجدل حولها هي علاقة الدين بالدولة. ويعكس المشهد العراقي اليوم بروز اتجاهين واضحين، الأول يدعو إلى الفصل الكامل بين الدولة والدين، والثاني يدعو إلى دستور إسلامي. فإلى أي الاتجاهين تميل المرأة العراقية؟ ولماذا تؤكد الإسلاميات على دستور إسلامي؟ وما هي مخاوف العلمانيات من ارتباط الدين بالدولة؟ وهل ثمة صراع بين الإسلاميات والعلمانيات حول شكل الدستور القادم؟ نساء في مواجهة نساء هو موضوع حلقة قضاياها لهذا الأسبوع، فكونوا معنا. مستمعي الكرام، تتجه الأحزاب الإسلامية اليوم إلى تثقيف النساء بشأن التصويت على دستور إسلامي من خلال مؤتمرات وندوات تكتظ بها قاعات بغداد.
الآن حانت المسألة إلى مسألة المرأة العراقية، دون الانجراف إلى تيارات أخرى، دون المثول إلى موضوع معين. أردنا أن نطرح عليها الفكرة، بقي رأي المرأة في هذا الموضوع، فإذا كان رأي المرأة مطابق إلى رأينا فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. رأينا أن يكون الدستور دستور إسلامي أو مستمد أحكامه من القرآن الكريم. حقيقة كانت الآراء القديمة والآراء الحديثة منطوي على أنه المجتمع هو أصلا مجتمع إسلامي عشائري، فأردنا أن تكون المرأة على دراية بمفهومنا الخاص، علما أننا لدينا حوزات نسائية ولدينا تجمعات نسائية ولدينا مجتمعات مدنية تنادي باسم الإسلام، فلذلك لا بأس في الطرح عليهم.
ويبدو أن طروحات المرأة في هذه الندوات لا ترتكز على ماهية الحقوق وغير معنية بالبحث عن آليات تضمن لها بعض الامتيازات بقدر ما هي معنية بشكل الدستور القادم. وتتفق الكثير من النساء على دستور إسلامي.
المرأة العراقية كمرأة مسلمة، نحن نتحدث عن المرأة العراقية كمرأة مسلمة، تريد أن يكون الدستور القادم للعراق دستورا إسلاميا ينعقد مضامينه من القرآن الكريم ومن الوحي الإلهي. نحن الآن في بصدد دولة ديمقراطية، بما أن الدولة ديمقراطية، الديمقراطية تمثل أكثر أفراد الشعب، يعني أغلب الأفراد الآن في الشعب العراقي هم الإسلام، فإذا كان الدستور الإسلامي فيه مضرة للجميع للأغلبية فذلك لا يراد، وإنما إذا كان الدستور الإسلامي دستورا يرغب به الجميع فبها.
في مقابل هذه الدعوات يرتفع أصوات النساء لتطالب بالفصل الكامل بين الدين والدولة.
نعم أؤيد فصل الدين عن الدولة، يعني أطمح أن يكون العراق دولة ديمقراطية علمانية. نعم نحن كإسلام يعني نعتنق الدين الإسلامي ولنا طقوس معينة في ذلك، ولكن هذا لا يعني نحن لنا الرغبة في أن نسيس الدين الإسلامي في الدولة. يعني صراحة أقول لك إياها بصريح العبارة، إذا صار الدستور أو أقر بأنه دستور إسلامي أنا تضربني جلطة.
وتبقى حقوق المرأة قضية ملتبسة، فالمرأة الإسلامية تدعو للمطالبة بجميع حقوقها على أن لا تتعارض مع
المرأة. المفروض أن لا تسكت على أي حق هي تحتاجه، وأن لا يتنافى مع القيم والعادات والتقاليد، وبالأساس الأول أن لا يتنافى مع الإسلام، لأن الغالبية العراقية غالبية مسلمة.
النساء العلمانيات في المقابل يرفضن ربط الدولة بالدين، مستندات إلى التنوع الثقافي والديني للمجتمع العراقي، فهناك المسيح والصابئة وهناك أيضا الليبراليات.
ما معقول دستور إسلامي ينجح، لأن يعني أشكال مختلف القوميات والطائفيات وأكو مسيحيات، ما تقدر تضغطين عليهم إلا يلبسن من هذا الخمار بالمية مية، بعدين يصير يعني مو من كل قلبه هو دا يلبس الدين، يعني مو من كل قلبه يصير عنده ضجر وينفجر.
أنت تأيدين فصل الدين على الدولة؟
أيد ذلك، يعني أيد كل ما بكيفها، يعني بس يصير مستورة وبالتوادم ولا تبوق ولا تسوي شيء مو زين. هذا الدين، هو هذا الدين، هذا الدين يعني هالشكل. أنا أشتغل بدائرة يعني بها أحداث وبها نساء نصنج المحجبات، بس هن مو خوش بنات، يعني مو خوش بنات، يعني طلعا بره هن بغاحش حضراتي.
إلا إن الإسلاميات يستندن إلى مفهوم الغالبية المسلمة، فما دامت الغالبية مسلمة فيجب أن يكون الإسلام هو دستور الدولة.
أساساً إحنا دولة إسلامية والأغلبية والأكثرية العظمى بهم الإسلام، فبناء على رأي الأغلبية المفروض يكون الدستور إسلامي، وعلى هالأساس إحنا من نطرح حق الأقلية، من نطرح حق الأقلية، للأقلية حقوقها مثل ما الأكثرية حقوقها، لكن أكثرية الشعب العراقي سواء كان سنة أو شيعة أو مسلم، فلذلك النساء المفروض يكون يتبعون الدين الإسلامي بكل حذافيرة.
ولكن ماذا عن غير المسلمين في العراق؟
والله انا يعني بودي انه يعني يسود العدل والمساواه والحريه، يعني الحريه يعني بنظري يعني ككفتين ميزان، يعني يجب المساواه عن بينها، حتى يعني ناحيه انه الاسلام يعني اذا كان دستور وهذه، فاني يعني ارغب هذا الشيء، انا اتمنى وما بها شيء، لان الاسلام يعني هو يعني هو نفسه ذات يعني العدل، هو فما بها شيء يعني حتى مو يعني إيه هاي يعني هو الاسلام، قلت لك هو الاسلام نفسه يعني ذاته يعني هو العدل، العدل فهو يعني بما انه يعني هو العدل فراح يعدل، يعني يعدل بين المسيح احنا الرسول يعني ايضا يعني بين يعني بين اليهود يعني هم عدلوا قعدوا وياهم وهذه، ويعني صار بيناتهم العفو يعني مجالس وهذه، فما بي انا اعتقادي بانه الاسلام يضمن حق المسيحي وحق حتى اليهودي ان كان موجود بالعراق، لان يعني الاسلام عادل، الاسلام حكم عادل، فأنا هذا الشيء يعني أتمنى.
وإذا كان الإسلام ضامنا لحقوق المرأة، فلماذا تخاف النساء العلمانيات من دستور إسلامي؟ ولماذا يؤكدنا على فصل الدين عن الدولة؟
طبعا أيد دستور تنفصل به الدولة عن الدين تماما، يعني الدين شغلة بين الإنسان وبين ربه، يعني هو شقد ما يعبد شقد ما يصلي شيء خصة، والدستور قضايا قانونية تنحط يعني للمستقبل للتطور، مو شرط الدين يتدخل بهاي الأمور، إنما قضيش قضايا روحانية، يعني الإنسان علاقته بربه شقد يصلي هذا ما له علاقة بالقانون، القانون شيء والدين شيء ثاني.
زين كامرأة شنو اللي يقلقش لو دخل الدين في الدستور القادم، يعني كمصدر أساسي ويمكن أن يكون وحيد؟
يعني مو قلقانة إنه بس لا يتعصبون أكثر، هو الدين حلو كله قواعد وكله أخلاق وكله يعلم عدل وحق ومساواة، بس التطرف والتعصب وشغلات يدخلونه بقضايا أكثر من قضايا أخلاقية، يعني من الدين يبتعد عن مهمته الأصلية اللي هو الوعظ والأخلاق الحلوة، واللي هو أصلاً ليش اختلقنا الدين، إحنا اختلقناه مثل ملاذ نلجأ لأنه في حالة صعوبة في حالة شدة نلجأ إلى الله أن يساعدنا يطلعنا من الأزمة، الدين هذه وظيفته أنه في ساعات الشدة إحنا نلجأ إلى الخالق أن يعيننا، بس مو بكل الأمور إحنا قضايا وضعية إحنا نحطها، وذيش القضايا الراحة المعنوية إحنا أكيد ويا الخالق نطلب مساعدته.
قضاياها.
وترى بعض النساء أن زج الدين بالسياسة أمر فيه تشويه للدين.
لا أنا أريد دستور مدني، لأن أعتقد يهم كل العراقيين، العراقيين معتدلين بغض النظر عن اللي يصير هسه بالبلد من أمور طائفية إلى آراء مختلفة، بس عموما يعني إحنا نعرف العراقيين، العراقيين معتدلين بدينهم بانتماءاتهم وكل الأشياء مع كافة الطوائف، فلذلك يعني أنا أتوقع العراق راح يوافق على الدين على الدستور المدني.
زين كامرأة شنو اللي قلقتش بأسلمة السياسة أو تأسيس الإسلام؟
هو المفروض الإسلام يعني بمعزل عن السياسة، يعني ما يصير يسيس الدولة، الإسلام يعني دين واحد، الإسلام بحد ذاته هو رسالة يعني عظيمة جدا، فما نريد نشوي هاي الرسالة العظيمة بتداخلات السياسية المتشتتة والآراء المتشتتة اللي ممكن يجوز قد تكون يضر بي يعني أو تسيء له. يعني
أنت أيضا كنساء إيش تردون من الدستور الجاي؟
يضمن هو أنا يعني ما أميل بس للمرأة، أميل لكل أفراد الشعب العراقي بما فيهم المرأة والرجل والطفل والشيخ وكل الفئات، فالكل هم يحتاجون إلى قانون يحفظ كل حقوقهم بدون تمييز عن يكون هذا رجل. إحنا نتمنى أن يعني نخلص من هاي مسألة هاي امرأة وهذا رجل والتمييز العنصري بين يعني الجنسي، فأتمنى الكل يحصل على حقوقهم متساوية بدون تمييز جنسي للطرفين.
تخاف النساء العلمانيات من التمييز الجنسي فيما لو أصبح الإسلام مصدر وحيد للشريعة، فكيف يفهمنا هذه القضية؟
ديانات أخرى رجل وامرأة يطبون إلى مكان مع العبادة يقعدون على فدة نيراتهم، فنتمنى يعني لو الدين الإسلامي يسمح لنا بهيك مساواة أنا أطبقها أول شيء مكان العبادة مالتي، أنا من بهالإنسانة مصلية أروح يعني شنو يعني شنو وشكوا بها إذا قعدت بجانب الرجل، هذه أول خطوة للمساواة أن أدخل دار العبادة بدون أن أحط حدود وسدود، فيعني ينطونا خطوة فالتعديل بسيط. يعني
من وجهة نظرك ميز الدين الإسلامي بين الرجل والمرأة؟
عزل أكو عزل، هاي مرة لازم تتغطى. نعم
ميز؟
لا ميز ممكن يعني التمييز اللي شفناه مال الورث هذا شيء بسيط، يعني أنا ما أشوفه يعني جدا، بس خلينا بالشارع، خلينا وإحنا دا نأدي الصلاة وإحنا دا نروح للجامع وإحنا دا يعني بالمساواة حقيقية. أنا هسه الدستور هو ما خلني يقول لك لو سألتي أي رجل يقول لك أنا أنطي مساواة، أنا عامل بنتي كل الزيان، أعامل زوجتي كل الزيان، بس حقيقية مساواة حقيقية، يعني مثلا تطلعين لأي دولة شوفين فعلا المرأة والرجل اثنينهم يعني اخذوا مساواة، شلون مساواة؟ مو عضلية، لا تبقى المرأة هي اضعف بين الرجل هو اقوى، بس هو يحترمها كامرأة يعني شال عنها مال انه هي انثى، شال عنها انه هي لا. وحتى اكو شغله محتاجه المكياج جدا، احنا اكو قضايا لازم نهتمها بيها جدا النساء. مثلا الرجل هسه يعيب علينا انه احنا إن محتاجين المكياج، فاحنا من مو حلوات الا بهالقضايا الديكوريه، فاحنا لو نطيف صوره جديده للمراه الحديديه. انا طلعت برا شفت بنات يلبسون بنطلون جينز وفانيله والصره طالعه بس وجهها ما يقص السيف، والله واحد ما يقدر يصطشمها. يعني تلبس اللبس اللي الثاني هم قدامه بس هي ما تحط مكياج، وتلبس اللبس الحديث احنا خلينا نقول، بس شنو الرجل متاكد انه هي عندها شخصيه
مو جسد.
وبعدين هي حتى التفكير بالجنس، يعني احنا خلينا نصير يعني واقعيين. الرجل يمكن يتصور المرأة انه هي دينها ومذهبها لابسة اليوم كلش حلو، خلى المكياج ادها بدها تبحث عن المتعة، خل هي تبدل الصورة انه هي مو هذيك اللي لا. هو فعلا احنا نختار الا كلش كلش شيء حلو، والا المكياج لازم عروس تطلع الوحدة بالضبط ولازم شعرها جدا حلو. خل نغير هذا، خلي يعني خل نباوع نساء العالم، ليش الرجل سواها؟ ليش سواها؟ خل نشوف، خل نباوع عليها نظرة واحدة.
مو الرجل سواها، هي اخذت المساواة
بس اخذتها بجدارتها، اخذتها شنو هي اللي بعدتها هي. زين انا شنو فائده بنت تلبس الحجاب بشكل كامل بس هي عندها مياله للمكياج؟ يعني هو من يما حيقول هذا الحجاب باطل؟ لانه هي مياله، هي غريزه عندها. زين ليش ما تعتدل تخلي في المكياج خفيف ما تقدر؟ هاي ميول، هاي رغبات، ما حد يقدر على الميول اللي الله سبحانه وتعالى خلقها وبعدين يطلبون من عندنا ان نفخن باشياء موضوع.
وتبرز مخاوف أخرى عند بعض النساء مصدرها الفتاوى الدينية التي توجه الاستفتاء للدستور وجهة لا تصب فيما يجدنه صالح المرأة.
إن طموحي كمواطنة عراقية أو كامرأة عراقية على وجه الخصوص طموح كبير هو أن يكون دستور ديمقراطي نزيه بعيدا عن تحزبات وولاءات معينة، بعيدا عن ولاءات طائفية أو حزبية معينة. ونطالب نحن كمؤسسات مجتمع مدني وكعراقيين أن توضع آلية دقيقة وصريحة محكومة بضوابط لضمان نزاهة الدستور العراقي الذي سيطرح للاستفتاء الشعبي، أي يعني بتفصيل العبارة أن تكون هنالك لجان مراقبة أو مراقبين عراقيين ودوليين من كافة المشارب السياسية والقومية للشعب العراقي.
زين شنو اللي يقلقك بقضية النزاهة بالذات؟ يعني شنو اللي يقلق؟ ما الذي ممكن أن يجعل الاستفتاء غير نزيه؟
ما يقلقنا نحن كعراقيين بالدرجة الأولى هو يعني حدوث تجاوزات وخروقات لعملية الاستفتاء وعدم يعني بعبارة أدق هو عدم الأمانة في نقل المعلومة التي يدلي بها المواطن العراقي. يعني الذين يقومون بعملية الاستفتاء لا يكونون أمناء على الصوت الذي يدلي به المواطن العراقي، وتكون النتيجة في هذه الحالة مخيبة للآمال. استغلال الموقع الديني والاجتماعي الذي أثر في غالبية الشعب العراقي مما أثر على نتيجة الانتخابات، يعني نطمح أن لا يكون هذا التأثير ساري المفعول أو يأخذ فرصته مرة ثانية إلى نفوس العراقيين، ونطلب أو نطمح بأن يكون الشعب العراقي شعبا متوحدا واعيا لما يحيطه من مماحكات سياسية قد تسلبه حقه. يعني
في مصر استطاعت النساء في التنظيمات الإسلامية أن تلغي قانون الأحوال الشخصية المسمى بقانون جيهان، والذي يعد قانونا متقدما مما اعتبر نكسة في نضال المرأة لنيل حقوقها. فهل ستكون الإسلاميات في العراق التحدي الجديد أمام النهوض بواقع المرأة العراقية؟ شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها. قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي قضاياها لهذا الأسبوع، حتى نلتقي